هل أتزوج عناقا؟ كان الفدائي مرثد بن أبي مرثد قويا جدا وجسورا جدا، وكأنه استجابة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينجي الله الأسرى المضطهدين بمكة، فهو يتسلل ليلا بأسلوب مميز نحو بيت الأسرة التي تضطهد ابنها المؤمن، ثم يحمله بعيدا عن البيوت، ثم يفكه وينطلق به نحو مدينة النور وعاصمة الإسلام. في إحدى الليالي المقمرة كان مرثد تحت أحد جدران مكة يتسلل، لكن ضوء القمر الحالم أغرى عاشقته عناقا بالمشي، فإذا بطيف افتقدته طويلا، اقتربت وحدقت بهذا الطيف الذي يلتصق بالجدار كي لا يفضحه الضوء، فقالت: من هذا؟ مرثد؟ كشف عن وجهه وقال: مرثد. قالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة، لكن مرثدا قد تغير. نعم، غيره وحي طهر شبابه، فقال: يا عناق، إن رسول الله حرم الزنا. صعقت المرأة، شعرت برخصها وهي تعرض نفسها، انهار إغراؤها أمام مؤمن وقاف عند حدود الله، فقررت أن تحرقه كما أحرق إغواءها. صرخت بأعلى صوتها كالمجنونة: يا أهل الخيام، هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة. ترك مرثد المكان لها وهرب، وإذا بثمانية وثنيين يقبلون، ينعكس ضوء القمر في سيوفهم، فدلتهم على اتجاه هروبه فلاحقوه. ظل يركض باتجاه جبل في أحد مداخل مكة يقال له الخندمة، تومض ثيابه وتختفي في القمراء، ثم صعد الجبل ولاذ بأحد كهوفه وكمن بين صخوره، اختفى وحيرهم، فصعد بعضهم فلم ير شيئا، وكان وثني حصر فقام يتبول في الغار، فطار بوله على رأس مرثد، ومرثد ساكن. انتهى الوثني ولحق بأصحابه فانحدروا نحو مكة، وأعماهم الله عنه. ثم نزل مرثد وهو يعاني مما في رأسه، لكنه قرر ألا يعود إلى المدينة إلا بأسيره، إن سل حتى هبط على الأسير فوجده، فانتش له بقبضتيه القويتين، كان كتلة ملفوفة بالحبال، فنسفه على ظهره تتسارع أنفاسه ودقات قلبه ويتصبب عرقا، حتى وصل مكانا يقال له الإذخر، وهناك أنزله وقال: فككت عنه أكبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة. ابتهج الأسير بحريته وإخوته ودولته، أما مرثد فحملته تلك القمراء نحو نبيه صلى الله عليه وسلم، ولما وصل سلم عليه واستفتاه في الزواج من حسنائه الخائنة سكت صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. وبعد أيام استدعاه ليجيب عن سؤاله. وثني يريد الحكم. نزل القرآن الكريم يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فاستدعى صلى الله عليه وسلم مرثدا الذي سأله عن الزواج من الوثنية عناق، وتلا عليه الآية ثم قال: لا تنكحها. امتثل مرثد وانشغل عن تلك الوثنية بما هو أهم، فله في قادم الأيام مهام، كما أن رأسه مطلوب مع شجعان أحد. في تلك الأثناء برز طاغوت يدعى عامر بن الطفيل، أكثر طموحا من ابن نبيح، أقبل مزهوا نحو المدينة، ولما وصلها تأملها حالما باحتلالها وإسقاط دولتها الإسلامية، بحث عن قائدها صلى الله عليه وسلم، ولما وقف أمامه قال بكل وقاحة مهددا: أخيرك بين ثلاث خصال، أن يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أن أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بألف أشقر وألف شقراء. رفض صلى الله عليه وسلم تلك المطالب التي تدل على ضيق أفق وحمق غريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن دولته ملكا له حتى يقاسمه حكم الحاضرة والبادية، ولم يتحدث صلى الله عليه وسلم عن هوية الشخص الذي سيحكم بعده حتى يعينه بدلا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن هوية الحاكم المسلم لا تهم بقوله: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لكنه صلى الله عليه وسلم تحدث عن الأسلوب الإسلامي للحكم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والعدل قمة الرشاد، والرشاد ليس مقصورا على زمن أو جيل أو شخص، والأمة هي من يشهد بالرشد. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأمته: أنتم شهود الله في الأرض. أما التهديد بالغزو فمحمد صلى الله عليه وسلم يأخذه على محمل الجد، وهو أبرع من يتعامل معه، لذا استدعى صلى الله عليه وسلم عشرة من شجعانه، أحدهم مرثد، وأمر عليهم عاصم بن ثابت في مهمة لرصد التحركات في مناطق التوتر بين مكة والمدينة. انطلق العشرة حتى وصلوا مكانا يقال له الهدأ بين عسفان ومكة، وهناك شاهدهم وثني بني لحيان فأخبروا قومهم فزودوهم بقرابة 200 من الرماة، وبدأت المطاردة واقتصاص الأثر حتى وصلوا محطة يستريح فيها المسافرون، فنزلوا يفتشون عن آثار، فوجدوا نوى تمر. أخذ أحدهم النوى فرفعه وتأمله وأراه لأصحابه، فقالوا: هذا تمر يثرب. فانطلقوا من جديد يلاحقونهم حتى رأوهم. التفت العشرة فرأوا الوثنيين خلفهم، فلجأوا إلى مكان مرتفع كالرابية، لكن الوثنيين لحقوا بهم والتفوا حول الرابية، وإذا بالأسهم تحاصرهم. الاستسلام أو الموت. لجأ عاصم بن ثابت برفاقه العشرة إلى فدفد مرتفع، لكن الوثنيين حاصروهم 200 سهم مشدودة موجهة إلى أجسادهم. نظر الفرسان إلى بعضهم وكأنهم يسألون عن أقرب أبواب الجنة، فإذا بوثني يصيح: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. لكن عاصما وبكل ثقة، وكأن بابا للجنة فتح على تلك الرابية، رد متحديا: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فانضم إليه مرثد وستة من جنده، فاستودع ربه رسالة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أخبر عنا نبيك. ثم هبطوا كالموت يقاتلون، وكأنهم يزيحون الوثنيين عن أبواب الجنة، لكن الكثرة تغلب الشجاعة. انطلقت عشرات الأسهم تخترق أجساد الفرسان، تفجر شلالات الدم، هوت الأجساد على الأرض، ورفرفت الأرواح إلى النعيم. وبقي على الرابية 3، هم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وفارس ثالث. كرر الوثنيون هتافهم بالأمان وأعطوهم العهد والميثاق، فوثق خبيب وزيد بالعهود، فترجلا عن الرواحل واستسلما. فإذا بالوثنيين ينقضون عليهما، بينما قام آخرون بحل أوتار أقواسهم وتحويلها إلى أصفاد، ظل الفارس الثالث يراقب. فلما رأى الأوتار تحز السواعد صاح: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لأسوة. تسمر في مكانه، لم يتزحزح، فقد اشتاق إلى الشهادة، فطوقه الوثنيون حتى رموه عن راحلته، ثم قاموا بجره وهو يقاومهم. حاولوا إرغامه على السير فعجزوا، فجروه مجددا، ولما أيقنوا أنه لن يستجيب غرسوا سيوفهم في جسده. ثم حملوا خبيبا وزيدا وحولوهما عبدين، وبعد مشاورات أخذوهما إلى ألد أعدائهما في مكة. وصل الأسيران وسحبا نحو السوق وسط دهشة الوثنيين ونظراتهم. هناك فتحوا مزادا علنيا لبيعهما، تعالت الأصوات فتداعت مئات الخطوات نحو المزاد، لكن رجالا من أسرة الطاغوت الحارث بن عامر بن نوفل الذي اجتثه خبيب ببدر وجدوا ثأرهم أمامهم، دفعوا الثمن المطلوب في خبيب ثم أخذوه إلى بيتهم، وهناك كبلوه بالحديد أياما تمهيدا لإعدامه. خلال تلك الأيام كانت فتاة من بنات الطاغية تتأمل أسيرها خبيبا، تتأمله بين الحين والحين حتى أسر قلبها، لكن هذا القلب كاد يتوقف حين فوجئت بخبيب قد أضجع طفلها الصغير في حجره، أضجعه وقد أمسك بموسى حادة في يده. أسير يأسر القلوب. في بيت الحارث بن عامر بمكة تثقل أصفاد الحديد خبيب بن عدي قبل إعدامه. كانت ابنة الحارث بين وقت وآخر ترمق هذا الأسير الذي خطف قلبها. أذهلها ذات يوم مشهد غريب حين حدقت بعنقود عنب بيده، غيرها ذلك العنقود وهي لم تذق. من أين حصل خبيب عليه؟ فمكة ليس بها عنب، بل الموسم ليس موسم عنب. أدركت أنه مقطوف من عالم آخر، فقالت: ما كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا. حان يوم إعدامه فاستعار منها موسى حلاقه ليتزين للجنة. ذهبت الفتاة وأحضرت الموسى ومدته له، ثم انخرطت في عمل منزلها. بينما كان طفلها الصغير يلهو بقربها، درج الطفل ثم وقف يتأمل ببراءة هذا الأسير الطيب الذي ابتسم له ولاعبه. فلان الطفل وألقى بجسده الصغير عليه وتقلب في حضنه. في تلك اللحظة افتقدت الفتاة حركة طفلها، فتذكرت الموسى فهرعت كالمجنونة نحو مكان الأسير، وإذا بها تتسمر تتسع حدقتاها أمام مشهد يكاد يوقف قلبها. طفلها على فخذ خبيب، والموسى بيده، واليوم يوم الثأر. كان سكوتها يتوسل، وكانت عيناها تناشدانه الرحمة. فنظر إليها وشعر بمسافات الوجع التي قطعها قلبها، فطمأنها وقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. فأدركت رقي الثقافة التي تشربها، وتحضر الدولة التي هو من جندها، فقالت: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. مرت الساعات وإذا بأصوات الرجال تخالط أصوات الحديد والسلاسل وهم يحركون خبيبا ليعدموه. حان الرحيل فساروا به يرسف في قيوده حتى أخرجوه خارج الحرم. ولما توقفوا تأهب خبيب للقاء ربه، فالتفت إليهم وقال: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه، فكبر وصلى صلاة مودع لهذا العالم. ولما سلم التفت إليهم ثانية وقال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الموت لطولتها. ثم دعا عليهم فقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قتل حماسهم بأبيات قال فيها: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أحرقت الأبيات وثنيا يدعى أبا ميسرة، فالتقط حربة ثم وضعها بكف طفل من أطفال الحارث يدعى عقبة، ثم قبض على يده الصغيرة وعلى الحربة معا، ثم طعن خبيبا بها. تفجر الدم وحلق خبيب شهيدا نحو رفاقه.